الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن وإياكم على مائدة القرآن الكريم في تفسير آيات الأحكام مع فضيلة شيخنا الشيخ سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية. باسمي وباسمكم أرحب بفضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله أخوة المشاهدين.
شيخنا الكريم، وقفنا عند قول الله تعالى: الطلاق مرتان، استأذنكم في سماع تلاوة لهذه الآيات ثم نعود بإذن الله للشرح والتعليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
تفضل يا شيخنا بالتعليق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. كنا قد وصلنا في تفسير آيات الأحكام إلى قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذه الآية أنزلها الله عز وجل رداً على، يعني كأنها ناسخة لما كان في أول الأمر، فإنه كان في أول الإسلام، في أول ابتداء الإسلام، للرجل أن يراجع امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلم يكن هناك عدد محدد للتطليقات في العدة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، بعض أهل العلم يعتبرها ناسخة لما كان عليه الأمر في أول الإسلام، ولهذا قال أبو داود في سننه: باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث، باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث. فحددت الشريعة الإسلامية، حدد ربنا سبحانه في هذه الآية 3 تطليقات فقط، بينما كان في أول الأمر للرجل يطلق ما شاء ما دامت المرأة في العدة ولو 100 طلقة. فحدد الله تعالى الطلاق ب3 تطليقات. الطلقة الأولى والثانية يحق له معها المراجعة، ولهذا قال: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، بأن يطلق مرة ثم يراجع ثم يطلق مرة أخرى ثم يراجع. فإمساك بمعروف، يعني فعليكم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو إطلاق لهذه المرأة بإحسان. فأمر الله عز وجل يعني بالإحسان في الأمرين جميعا. فإذا أراد الرجل أن يمسك المرأة المطلقة طلاقا راجعيا، يمسكها بمعروف ولا يمسكها ضرارا، وإذا أراد أن ألا يرجعها يسرحها بإحسان ولا يسرحها بإضرار. وهذا يعني تكرر في القرآن الكريم، تكرر أمر الزوجين بتقوى الله سبحانه وخاصة الزوج، وأمر الله تعالى بالإحسان وقال ولا تنسوا الفضل بينكم. ويعني لو نتأمل مثلا سورة الطلاق، سورة الطلاق يعني ليست طويلة، في المصحف صفحة ونصف، كم تكرر الأمر بتقوى الله عز وجل فيها عدة مرات. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا عدتهن واحصوا عدتها واتقوا الله ربكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نجد يعني الأمر بالتقوى والحث عليه بأساليب شتى في 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 سورة الطلاق. كذلك أيضا هنا في آيات البقرة الأمر بتقوى الله عز وجل، الوصية بالإحسان، عند الإمساك يكون بمعروف، عند التسريح يكون بإحسان. لماذا؟ لأن النفوس يعني أثناء الطلاق تكون متهيجة محتقنة، سواء من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، يكون في نوع من الاحتقان. والإنسان إذا كان محتقنا ضد أحد، أو يعني كان عنده شيء من الحقد عليه أو الاحتقان ضده، فإنه ربما يفجر في الخصومة، وهذا أمر معروف. يعني إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، إخوة يوسف قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه ونحن عصبة، بس مجرد أن يعقوب فضل يوسف وبنيامين في المحبة، وأيضا يعقوب يعني متأول لأنه يرى أن أمهما ميتة وأخوانهما موجودة، كان يعطف عليهما، لكن ما عذروا أباهم يعقوب. ومع ذلك ماذا قالوا عنه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، ضلال مبين أيضا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. كل ذلك لماذا؟ لأجل فقط أن فضل يوسف وأخاه. يعني هذا الحق جعل الإنسان لا يستبصر، تصرف تصرفات يعني هائجة، كيف تقتل أخاك لأجل يعني هذا الأمر البسيط؟ مع أن يعقوب قد يكون معذور يعني في هذا، يعقوب فعل هذا يعطف عليهم أمه غير موجودة وأنت أمك موجودة في البيت. يعني الحقد إذا كان في النفس يجعل النفس تتصرف تصرفا أهوج، يجعل ردة الفعل كبيرة أكبر من ردة الفعل التي ينبغي أن تكون. ولهذا في مسائل الطلاق يأتي مثل هذا الحقد، ويأتي مثل هذا الاحتقان. ولهذا فالله تعالى يوصي الزوجين بتقوى الله سبحانه، كرر الله تعالى أمر بالتقوى في آيات الطلاق في سورة البقرة وفي سورة الطلاق، وبين ثمرات هذه التقوى. ثمرات هذه التقوى ما هي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل ذلك ورد في آيات الطلاق، كأنه يقال اتق الله أيها الزوج وأنت أيها المرأة اتق الله. فعند الطلاق ينبغي أن يكون إذا, 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 إذا كان ليس له رغبة فيها يكون بإحسان، تسرح بإحسان، اتق الله تعالى وسرحها بإحسان. إذا أردت أن تمسكها وترجعها يكون بالمعروف، الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. ثم قال سبحانه ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. الزوج عندما يتزوج المرأة فلا بد أن يبذل لها المهر، فعندما يريد أن يطلقها لا يجوز أن يأخذ شيئا من هذا المهر، لا يجوز. أنت أعطيتها واستحللت فرجها واستمتعت بها، لا يجوز لك أن تأخذ مما أعطيتها شيئا. ولهذا قال سبحانه ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فلا جناح عليهم فيما افتدت به. إذا خشي الزوجان ألا يقيم حدود الله، ألا تقوم الزوجة بحق الزوج، أو خاف الزوج ألا يقوم بحق الزوجة، فهنا لا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليهما في الخلع، في أن تطلب المرأة مخالعة زوجها. وهذا يدل على أن الخلع إنما يجوز عند الخشية والخوف من عدم إقامة حدود الله، من عدم القيام بالحقوق. فإذا كانت هذه المرأة لم تسعد مع هذا الزوج، لم تستقر معه وتريد أن تخالعه، مثلا امرأة تزوجت رجلا وهو مدمن مخدرات وترى أن بقاءها معه أنها لا يحقق مقاصد النكاح، وتريد أن تطلب الخلع لعل الله أن يرزقها بزوج صالح، هنا لا بأس، يكون هذا سبب معتبرا. لكن أن تختلع بدون سبب هذا لا يجوز، أن تطلب الخلع بدون سبب هذا لا يجوز، أو بسبب غير معتبر شرعا، كأن تقيم علاقة مع رجل أجنبي ويعيدها بالزواج وتذهب وتخالع زوجها لأجل أن تتزوج بذلك الرجل، هذا حرام عليها لا يجوز. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه النسائي بسند جيد، المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، يعني المرأة التي تطلب الخلع بغير سبب أو بسبب غير معتبر هذه فعلها فعل منافقين. تقيم علاقة مع رجل أجنبي وتطلب من زوجها الخلع لأجل أن تتزوج بذلك الرجل، فهذا حرام عليها لا يجوز، لا يجوز ذلك. فالخلع إذا إنما يجوز عند وجود السبب المعتبر شرعا، ومن ذلك أن المرأة تخشى ألا تقوم بحقوق الزوج. فإذا خشيت ذلك أو أن الزوج أيضا يخشى ألا يقيم ألا يقوم بحقوق زوجته، فيتفق معها ويتفاهم معها على المخالعة، يقول رد علي المهر مثلا أو جزء منه، ويكون هناك الخلع. فهذه الآية هي الأصل في الخلع، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، يعني لا إثم على الزوجين فيما افتدت به، يعني فيما بذلت الزوجة من عوض افتداء لنفسها من البقاء مع هذا الزوج. وهذا قد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما أتت امرأة ثابت بن قيس، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفران الزوج وعدم القيام بحقه. قيل أنها كانت جميلة جدا وكان هو دميم الخلقة، ولذلك جاء في بعض الروايات أنها قالت فوالله لولا مخافة الله وبصقت عليه إذ دخل بي. فهي يعني ما أرادت أن تبقى معه، لا تنقم عليه في خلق ولا دين، لكنها تكرهه، ما تحبه، ربما يعني لدمامة كما ذكر في دمامة في خلقته. وقيل إنه قد ضربها حتى كسر يدها، قيل ذلك، الله أعلم بصحة هذا، لم يثبت هذه الرواية الصحيحة. المهم أن امرأة ثابت بن قيس خشيت ألا تقوم بحقوق الزوج، ولذا قالت ولكني أكره الكفر، يعني كفران الزوج في الإسلام، وإلا هو رجل فاضل لا أنقم عليه في خلق ولا دين، لكني أكرهه ولا أحب المقام معه وأخشى من الحق للإثم، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران الزوج في الإسلام. إذا كانت المرأة تكره الزوج ما تطيق البقاء معه، لا تجبر أيضا، لا تجبر في البقاء معه، لا تجبر في البقاء مع في معاشرة رجل هي تكرهه، لكن لا تكرهه لأنها تعلق برجل آخر كما يعني تفعل بعض النساء، تعشق لها رجلا أجنبيا وتكره زوجها وتطلب من الخلع، هذا لا يجوز. لكن بعض الناس من حين أن دخل بها الزوج، من حين تزوجها وهي ما تحبه، تكرهه لأي سبب، لدمام في خلقته أو خلقه أو لغير ذلك، أو لعدم توافق بينهما، فهنا يجوز لها أن تطلب الخلع. ولهذا لما قالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته، كانت حديقته هي المهر، قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فهذا هو الخلع، هذا هو الخلع في الإسلام. فالخلع أن المرأة تبذل العوض للزوج مقابل فسخ هذا العقد، والأصل فيه هذه الآية، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها. وحدود الله إذا كانت مما يجب فعله فتلت في القرآن فلا تعتدوها، أما إذا كانت الحدود من المحرمات فتلد فلا تقربوها. ومن يتعد حدود الله، يعني من يتجاوز حدود الله والمقصود بها هنا أوامره، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. ثم قال سبحانه فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، لأنه قال في الأول في الآية الأولى طلقوا مرتان، ثم قال فإن طلق يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له، لا تحل هذه المرأة لمطلقها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج برجل آخر وأيضا يطأها، وهذا قد دلت له السنة، قد دلت له السنة، أنه لا يكفي مجرد العقد وإنما لا بد من الوطأ. ولهذا لما تزوجت، لما رفاعة بن رافع طلق امرأته فتزوج بها عبد الرحمن بن الزبير، فهي أرادت أن ترجع لزوجها الأول، حنت له، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وجعلت تقول بعباتها هكذا، تريد أنه غير قادر على الوطء، وعدم القدرة على الوطء من أسباب فسخ النكاح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عرف مقصودها، قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل الوطء، وأنت تقولين أن غير قادر على الوطء، فإذا ما, 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 ما يمكن ترجع إلى زوجك الأول. الخبر انتشر في المدينة، مثل هذه الأخبار الغريبة يعني تنتشر بسرعة، انتشر الخبر في المدينة، بلغ ذلك عبد الرحمن بن الزبير، أتى مسرعا ومعه ابنان له، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله إنها لكاذبة وإنها تريد أن ترجع إلى رفاعة. فقال من هؤلاء؟ قال ابناي. قال أتقولين ما تقولين ومعه ابناه؟ والله إنهما لأشبه من الغراب بالغراب، يعني معه ابناه هذا كان قادر على الوطء، وأنجب أنجب ابنين ويشبهانه، هذا دليل على أنها كاذبة وتريد أن ترجع إلى زوجها الأول رفاعة. فهنا يعني قوله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، المقصود بذلك الجماع، كنا عن متعة الجماع بالعسيلة. فهذا أخذ من العلماء أن الزوج الذي تزوج امرأة بعدما طلقها الأول ثلاث تطليقات لا بد أن يطأها، أن ينكحها نكاح رغبة وليس محللا، وأن يطأها ثم يطلقها، فإن طلقها رجعت، فإن طلقها حل لزوجها الأول يتزوجها، فلا بد إذن أن ينكحها نكاح رغبة وليس تحليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه بالتيس المستعار، سماه التيس المستعار. فلا يجوز أن يتزوجها لأجل يحللها لمطلقها، لا بد أن ينكحها نكاح رغبة. لكن ماذا لو أن المرأة نفسها أو وليها هو الذي طلب الزواج برجل لأجل تحليلها للأول؟ يعني هذه امرأة طلقها رجل زوجها ثلاث تطليقات، أفتى العلماء قالوا لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. طيب هذه المرأة ووليها قال نعرضك على فلان يتزوجك ثم يطلقك، ثم يعني ونحن نريد بذلك لعله أن يطلقك فترجع لزوجك الأول. هذا الرجل لا يعلم ولم يتواطى معهم ولم يتفق معهم، فعرض عليه نكاح هذه المرأة، لكن قد أضمر أنها ستطلق منه وترجع زوجها الأول. فهذه النية من الزوجة ومن الولي لا أثر لها ولا يعني يلحق المرأة فيها أي أثر. لماذا؟ لأن العصمة ليست بيدها، وهذا قد نص عليه الفقهاء، ذكر هذا الموفق بن قدامة في المغني وغيرهم، فقالوا أن النية من المرأة أو من وليها لا أثر لها، لأن العصمة بيد الزوج، حتى لو قالت المرأة لهذا الزوج طلقني يرفض، العصمة بيده. فإنما الممنوع أن الزوج نفسه هو الذي يتزوجها لأجل يحللها لزوجها الأول، أو أن زوجها الأول يطلب منه أن يتزوجها لأجل يحللها له، هذا حرام ولا يجوز، وهذا هو المحلل ومحلل له. أما أن المرأة أو وليها يرغبان في الزواج برجل لعله أن يطلقها وترجع زوجها الأول، فهذا لا أثر له، لا أثر لهذه النية ولا يحرم ذلك، وهذا قد نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله. فإذن فإن طلقها فلا تحل له، يعني لا تحل مطلقها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، نكاح وليس تحليلا، ولا بد أيضا أن يطأها. فإن طلقها يعني الزوج الثاني بعدما وطئها فلا جناح عليهما، لا إثم على الزوج الأول وزوجته المطلقة من الزوج الثاني أن يتراجعا، لا بأس أن ترجع لزوجها الأول في هذه الحال إن ظن أن يقيم حدود الله، غلب على ظن الزوج والزوجة أن يقيم حدود الله تعالى وما أوجب الله تعالى عليهما من المعاشرة بالمعروف. إذن هذا هو حكم الطلاق في الشريعة الإسلامية. للرجل ثلاث تطليقات، الطلقة الأولى له أن يراجعها ما دامت في العدة بغير إذنها وبغير رضاها، الطلقة الثانية كذلك، الطلقة الثالثة تحرم عليه تحريما مؤبدا حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة ويطأها ثم يطلقها ثم بعد ذلك لزوجها الأول أن يتزوجها. أما إذا لم تتزوج بزوج آخر لا تحل له، تكون محرمة عليه تحريما مؤبدا. هذا هو حكم الشريعة في هذا. قالت سبحانه بعد ذلك تلك حدود الله، يعني مشار إليها من الأحكام السابقة، أحكامه التي حدها لعباده، تلك حدود الله يبينها، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، لقوم يعني لو استعداد وقبول للعلم. ننتقل بعد ذلك لفوائد هاتين الآيتين. الفائدة الأولى، أولا أن الطلاق ثلاث تطليقات وبعده لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا غيرها، وهذا بالنص وبالإجماع بنص الآية الكريمة، الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيرها، وأجمع أهل العلم على ذلك. وكانوا في الجاهلية يطلق الرجل زوجته عدة تطليقات، فإذا قاربت على إذا قاربت انتهاء العدة أرجعها، ثم طلق ثم أرجع ثم طلق ثم أرجع، فتكون المرأة معذبة، لا هي بالمتزوجة ولا هي بالمطلقة. فالله تعالى جعل الطلاق في ثلاث فقط، المرة الأولى والثانية طلاق الرجع، الثالثة الطلاق الذي تحرم معه على زوجها حتى تنكح زوجا غيره. أيضا من فوائد هذه الآية حكمة الله عز وجل في حصر الطلاق بالثلاث، وذلك أن الطلقة الأولى قد تحصل بسبب نزاع، بسبب نزوات في النفوس، فتتح له الفرصة، له الفرصة في أن يرجعها. الطلقة الثانية كذلك تتح لها الفرصة، قد تحصل لخلاف، لشقاق، لنزوة في النفس، إذا طلقها الطلقة الثالثة معنى ذلك أن استمرار الحياة الزوجية بهذه الطريقة لا يمكن، يعني ثلاث مرات هو يطلق هذا في مشكلة، فلا بد إذا من أن يكون هناك تغيير في حياة الزوجية. قال هذه المرأة لا، لا بد أن تزوجي برجل آخر، جربي غيره، الرجل أيضا يقال له خلاص المرأة هذه حرمت عليك، يكون هذا التأديب له. فيعني لو لم يحدد ذلك ربما استمر الزوج يطلق ويرجع يطلق ويرجع، ثلاث مرات هي الثالثة هي الحد الفاصل، هي حد النهاية، إذا طلقت الطلقة الثالثة حرمت عليه، معنى ذلك أن عندك مشكلة في حياتك الزوجية بهذه الطريقة، تطلقها ثم تفتح لك الفرصة، تطلقها ثانية تفتح لك الفرصة، طلق المرة الثالثة لا تفتح لك الفرصة، خلاص وصلت إلى مرحلة أن لا تفتح لك الفرصة، إلا إذا تزوجت ونكحت نكاح رغبة برجل آخر ووطئها ثم طلقها، هنا يتاح له الفرصة في أن يتزوجها من جديد. فهذا بحكمة الله عز وجل، وهو سبحانه أعلم بما تصلح به أحوال النفوس. أيضا يعني اختيار الثلاث، يعني الثلاث الطلقة الثالثة هي التي تحرم عليه بسببها تحريما مؤبدا، اختيار التكرار بالثلاث هذا له نظائر في الشريعة الإسلامية. فالسلام يكون ثلاث مرات، إذا سلم الإنسان على قوم لم يسمعون يكرر مرة ثانية ثم يكرر مرة ثالثة، كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم ثلاثا. أيضا الاستئذان ثلاث مرات، الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، إذا طرقت الباب ثلاث مرات يكفي، طرقت مثلا المنبه والجرس ثلاث مرات يكفي. كذلك أيضا في الوضوء تغسل الأعضاء الوضوء ثلاث مرات ما عدا المسح مرة واحدة. كذلك أيضا يعني في كثير من العبادات ترجع فيه إلى ثلاث، الكلام إذا لم يفهم من أول مرة فالسنة أن نعيده إلى ثلاث مرات، كان عليه الصلاة والسلام اللي ألقى الكلمة أعادها ثلاثا، يعني إذا لم تفهم المرة الأولى أعادها مرة ثانية ثم أعادها مرة ثالثة. فالثلاث إذن تعتبر تكرارا يكتفى به في كثير من الأمور. أيضا من فوائد هاتين الآيتين أن الخلع فسخ وليس بطلاق، أن الخلع فسخ وليس بطلاق. من أين أخذنا هذه الآية؟ أخذنا هذه الآية كما أشار إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن الله عز وجل ذكر تطليقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر التطليقة الثالثة، فلو كان الخلع طلاقا لكان التطليقة الثالثة تطليقة رابعة. هذا هو استنتاج ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن الله قال الطلاق مرتان ثم أتى ذكر الخلع فلجنا علم في متى تتبين، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له. لو كان الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها فلا تحل له كانت هي الطلقة الرابعة. هذا خلاف النص وخلاف إجماع المسلمين، وهذا استنباط ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا دليل قوي وظاهر. فالله تعالى قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها الطلقة الثالثة. لو كان الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها الطلقة الرابعة، هذا خلاف إجماع المسلمين، وهذا ظاهر الدلالة في أن الخلع فسخ وليس طلاقا، وعلى ذلك لا يحتسب الخلع من التطليقات. يعني رجل خالع امرأته لا تحتسب عليه طلقة
ولو بلفظ الطلاق
إذا كان بلفظ الخلع. أما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. الجمهور يرون أنه يقع طلاقا. هناك قول آخر اختاره ابن تيمية والقيم وقول عند الحنابلة أنه يكون فسخا، وهذه المسألة خلاف فيها قوي، لأنك إذا نظرت لفظ الطلاق هو أتى بلفظ الطلاق فيدخل في عموم النصوص. إذا نظرت إلى أن هذا الطلاق طلاق بعوض، الطلاق بعوض يعني المقصود منه هو الخلع، ولذلك يعني هذه المسألة هي محل إشكال عندي، أنا متوقف فيها، هل يرجح قول الجمهور في اعتباره طلاقا أو يرجح القول الآخر في أنه يعتبر فسخا. ولذلك ينبغي للقاضي في الخلع أن يأتي به بلفظ الخلع وليس بلفظ الطلاق، لأنه إذا أتى به بلفظ الخلع فلا يعتبر طلاقا عند الجميع هو فسخ، لكن إذا أتى به بلفظ الطلاق فعند جمهور أهل العلم يعتبر طلاقا. لهذا ينبغي أن يتنبه القضاة لهذا، عند الخلع يؤتى به بلفظ الخلع وليس بلفظ الطلاق، فيقول الرجل لزوجة خالعت امرأتي فلان، ويقول القاضي أنه قد خالعها وأفهمته بأن هذا فسخ وليس بطلاق. لكن لو قال طلقت زوجتي فلانة بعوض فهل يرد فيه الخلاف؟ أكثر أهل العلم يرون أنه طلاق، فينبغي إذا التنبه لهذه الألفاظ.
ما أثر ذلك؟
أثر ذلك أننا إذا اعتبرناه طلاقا يحسب من ضمن الطلقات، يحسب من ضمن الطلقات الثلاث، وإذا اعتبرناه فسخا لا يحسب من ضمن الطلقات الثلاث. هذا أثر كبير ومؤثر. أيضا من فوائد هذه الآية أن الواجب على المرأة الذي طلق زوجته طلاقا رجعيا يجب عليه أحد أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن يمسكها بمعروف يرجعها بمعروف أو يسرحها بإحسان. أما أن يردها ويرجعها بقصد الأذية والمنة فهذا لا يجوز، أو أنه يسرحها بجفوة وعدم إحسان فهذا أيضا لا يجوز. على المسلم أن يكون محسنا، يعني هذه المرأة لم يكتب الله تعالى بينك وبينها وفاق، سرحها بإحسان، إذا أردت أن ترجعها وتبقيها أبقى المعروف. هذا يدل على أهمية العناية بالأخلاق في كل شيء، حتى في هذا الأمر، حتى وإن كان بينك وبينها خصومة أو خلاف، فالفجور في الخصومة هذه من أخلاق المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات المنافقين وذكر منها إذا خاصم فجر، بعض الناس إذا اختلف معك يفجر، يأتي بكل شيء ولا يكتفي بذلك بل يكذب عليك ويفتري ويضخم الأشياء الصغيرة ويفشي الأسرار، ما يبقي شيء لا أتى به، هذا يسمى الفجور في الخصومة. هذه ليست من أخلاق المؤمن، هذه من أخلاق المنافقين. المنافق هو الذي إذا خاصم فجر، المؤمن عند الخصومة يحتفظ بالأخلاق، يحتفظ بالإحسان. فعند الطلاق يقال لهذا الرجل إما أن تمسك معروف أو تسرح بإحسان، لكن لا تمسك ضرارا ولا تسرح أيضا بإضرار، وهو بجفا، وإنما يكون ذلك بإحسان. أيضا من الفوائد بيان حكمة الله عز وجل في شرعه، فإنه قال في الإمساك فإمساك بمعروف، فإذا ردها جبر قلبها بهذا الرد، فيكون ذلك بالمعروف وبالتأله وبالحسنى. وعند التسريح قال بإحسان، لأنه سيفارقها فاحتاج إلى زيادة في معاملتها بالإحسان، لأنه مهما كان الطلاق جرح لهذه المرأة ومؤلم، ما في امرأة ترضى بالطلاق حتى وإن أظهرت بعض النساء خلاف ذلك. المرأة تريد أن تبقى مع هذا الرجل وأن تعيش معه عيشة سعيدة، فيعني هذا الطلاق يعتبر نوعا من الجرح لمشاعرها، فلا بد من الإحسان. ولهذا قال سبحانه تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيضا من الفوائد تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته من المهر أو غيره إلا أن يطلقها قبل الدخول، إلا أن يطلقها قبل الدخول والخلوة، فله نصف المهر. قول الله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ويدل لهذا الحكم قول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله. ويستثنى من ذلك أن المرأة إذا أرادت أن تخالع الزوج فهنا يجوز له أن يأخذ العوض، لكن لو قال لا أطلقك إلا بكذا مثلا وهي تتشوف وما عندها مبلغ مالي ولا عندها شيء، لا يجوز ذلك. لا يجوز للرجل، أنت قد عقدت عليها واستمتعت بها وتريد أن تأخذ الذي أعطيتها، إلا أن المرأة إذا بذلت ذلك بطيبة من نفسها، بذلت ذلك المرأة بذلت هذا العوض، هذا يسمى خلعا، فيجوز في هذه الحال الخلع إذا خاف أن لا يقيم حدود الله. لكن هل الخلع يكون بالمهر أو بأقل أو بأكثر؟ يجوز بالمهر ويجوز بأقل من المهر، لكن هل يجوز أن يكون الخلع بأكثر من المهر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يجوز وقول الجمهور قالوا لعموم الآية، فإن الله تعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يشمل قدر المهر بأكثر منه. وقال بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لأن هذا أكل للمال بالباطل، يأخذ هذا المال بدون مقابل. وقد جاء في إحدى الروايات في قصة امرأة ثابت بن قيس ولا يزداد، يعني لا يزداد على ما أعطاها، لا يزداد، وجاء في ذلك إحدى الروايات الأخرى بهذا المعنى. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز أن يزيد الخلع على مقدار المهر، لأنه إذا فعل ذلك كان ذلك من أكل المال الباطل. كيف تدفع لها مهرا ثم تطالبها أن تدفع لك أكثر من المهر؟ في نوع من التجني والتعدي، ولذلك إذا دفعت المرأة المهر كامل يجبر القاضي الزوج على قبول ذلك، لأن يعني بعض الناس نفسه دنيئة وعنده طمع، فيريد أن يستغل هذه المرأة الضعيفة، يعني هي دفعت لها المهر كاملا، أعطته المهر كاملا، ومع ذلك يريد أكثر من المهر. هذا لا يمكن على القول الراجح، لا يمكن أن يقول لها القاضي ترد عليك المهر ويخلعها القاضي منها، ولا يترك المجال لذوي النفوس الدنيئة للتلاعب بهؤلاء النساء الضعيفات. أيضا من فوائد هذه الآية أخذ العلماء من ذلك فائدة، يعني أن هذه الآية تدل على القاعدة الفقهية وهي دفع أعلى المفسدتين بالتزام أدناهما. نعم، هذه قاعدة مقرة عند أهل العلم، تدفع أعلى المفسدتين بالتزام أدناهما، وذلك لأن الأصل في الأخذ من مال الزوجة ومما أعطاها الرجل الأصل فيه أنه محرم، لكن المرأة تريد بذلك دفع مفسدة أعظم من تضييع حدود الله عز وجل ومن استمرار هذه العلاقة الزوجية التي لا تتحقق معها مقاصد النكاح، فكان ذلك جائزا، فدفعت أعلى المفسدتين بالتزام الأدنى منهما، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم. ومن أدلتها قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسب آلهة المشركين هذا واجب، لكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدوا بغير علم فكان سب آلهتهم ممنوعا. فهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، دفعوا أعلى المفسدتين بالتزام أدناهما. ومن الفوائد أن المخالعة ليست رجعية، فالفراق والبينونة في الخلع فراق بائن، فلا سبيل له عليها وليس له أن يرجعها إلا بعقد ومهر جديد، لقول الله سبحانه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كان فداء فالفداء عوض عن شيء، فإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المفدى عنه وهو الزوجة إلا بعقد جديد، ولا لم يكن لدفع هذا الفداء فائدة. وعلى ذلك فالمخالعة تبين من زوجها بينونة صغرى. البينونة تنقسم عند الفقهاء إلى قسمين: بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الكبرى تكون في المطلقة ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجة غيره، هذه البينونة الكبرى. البينونة الصغرى تكون في مثل المختلعة، تبين منه إذا خالعت المرأة الزوج ثم بعد ذلك رغب أن يتزوجها، نقول: بانت منك بينونة صغرى، فتحل له بعقد رضاها وبعقد ومهر جديد. نفترض مثلا هذا رجل طلبت زوجته منه الخلع فخالعها، ثم بعد مدة يعني ندمت وندم هو، ربما يكون بينهما أولاد، فأراد الرجوع، فما العمل؟ نقول: لابد من عقد ومهر جديد ومن رضاها، لابد من ولي وشاهدين، كان يتزوجها من جديد. هل يسميها الفقهاء بينونة الصغرى؟ مثل أيضا لو طلقها طلقة واحدة حتى انتهت عدتها، تبين منهم بينونة الصغرى. لو أراد أن يرجعها لابد من عقد ومهر جديد وولي وشاهدين، هل يسميها الفقهاء بينونة الصغرى؟ فإذا المخالعة بمجرد الخلع تبين منه بينونة صغرى، لا يملك إرجاعها. إن أراد يتزوجها لابد من رضاها، لابد من عقد ومهر جديد، ولابد من ولي وشاهدين، كان يتزوجها لأول مرة.
الفرق شيخنا بين البينونة الصغرى والكبرى؟
الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى أن البينونة الكبرى لا تحل له حتى لو تراضيا، طلق ثلاث تطليقات لا تحل له، حتى لو رضي الزوج والزوجة لا تحل، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطأها ثم يطلقها. أما البينونة الصغرى لا، إذا رضيت المرأة فيخطبها الرجل مرة ثانية ويتزوجها بعقد ومهر جديد. أيضا من الفوائد جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، لقوله: فيما افتدت به. وهذا فيه رد على من قال من العلماء أن المرأة ليس لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، واستندوا في ذلك لحديث لكنه ضعيف لا يثبت، والأحاديث الصحيحة تدل على أن المرأة حرة في مالها، المرأة حرة في مالها تتصرف فيه ما كيف تشاء ما دامت رشيدة. والشريعة الإسلامية حفظت حقوق المرأة وحفظت حريتها وأكرمتها، ليس هناك دين من الأديان أو ملة من الملل أكرمت المرأة وحفظت لها حقوقها مثل دين الإسلام. يعني تجد في بعض المجتمعات غير المسلمة المرأة إذا تزوجت حتى اسمها ينقلب اسم الزوج، يعني هويتها تطمس، تنتقل اسمها اسم الزوج، هذا في امتهان للمرأة، هذا في امتهان للمرأة. المرأة تبقى تنتسب لأبيها، يبقى نسبها لأبيها، مالها تتصرف فيه كما تشاء، ليس لزوجها أن يظلمها، ليس لزوجها أن يبخسها، بل حتى لو قصر زوجها عليها أصبح عاجز عن نفقة لها أن تطلب الفسخ، ليس خلعا وإنما الفسخ من غير عوض، حتى لو كان الزوج عاجز عن الوط لها أن تطلب الفسخ. يعني الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقوقها كاملة، لأن هذه الشريعة من لدن العزيز الحكيم خالق البشر الذي هو أعلم بما تصلح به أحوال البشر. أيضا من الفوائد عظم شأن النكاح وما يتعلق به، لأن الله تعالى ذكر هذه التفصيلات الدقيقة في النكاح وفي الطلاق، ورتب على ذلك أمورا فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فبين أن هذا من حدود الله ونهى عن تعديه، عن تعدي حدود الله عز وجل. ويحرم تعدي حدود الله سبحانه، ولهذا قال: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالتعدي لحدود الله يعتبر ظلما، ظلما عظيما. فقوله فأولئك هم الظالمون أتى بالجملة الإسمية، يعني كانوا لا ظالم إلا هؤلاء متعدون لحدود الله، وهذا يدل على يعني عظيم شأنه، وأن على الزوج أن يتقي الله عز وجل ولا يتعدى حدود الله تعالى في أمر النكاح وفي أمر الطلاق. أيضا من الفوائد في قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، من الفوائد أن المرأة إذا طلقها الزوج الطلقة الثالثة فإنها تحرم على زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا بإجماع المسلمين كما ذكرنا. ومن الفوائد أن نكاح الزوج الثاني لا بد أن يكون نكاح رغبة وأن يطأها كما بينا، فإن كان لأجل التحليل فلا يجوز، ولعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار. أيضا قوله فإن طلقها فلا جنى عليهما أن يتراجع يدل على أنها تحل لزوجها الأول بعدما يطلقها الزوج الثاني، وظاهر الآية أنه بمجرد العقد، لكن دلت السنة على أنه لا بد من الوطء كما ذكرنا في قصة امرأة عبد الرحمن بن الزبير، وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والسنة مبينة للقرآن، فلا بد من الجمع بين النصوص، فلا يأتي أحد ويأخذ بظاهر الآية يقول إن الله تعالى قال فإن طلقها فلا جنى عليهما أن يتراجعا، فيكفي مجرد العقد. نقول لا، السنة بيّنت أنه لا يكفي مجرد العقد بل لا بد من الوطء، السنة مبينة لما في القرآن. وطريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحق الجمع بين النصوص، أما طريقة أهل الزيغ والضلال هو الأخذ بطرف من النصوص وترك طرف آخر. ولذلك الطوائف التي ضلت كانت بسبب أنها تأخذ بطرف من النصوص وتترك النصوص الأخرى، يعني متى على سبيل المثال الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد فكفروا مرتكب الكبيرة وقالوا هو مخلد في النار، يقابلهم المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص، قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة في الدنيا وفي الآخرة تحت مشيئة الله لكنه لا يخلد في النار. فإذا المنهج الصحيح هو منهج أهل السنة والجماعة وهو الجمع بين النصوص، فلا يأتي إنسان يأخذ نصا ويترك بقية النصوص، هذه طريقة أهل الزيغ. وبعضهم أيضا يتبع المتشابه، يأتي بنص متشابه في القرآن أو في السنة ويقول القرآن يقول كذا السنة تقول كذا، نقول اجمع بين النصوص، وهذا ذكره الله تعالى في القرآن، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فالذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون المتشابه، والذين في قلوبهم زيغ هم الذين يأخذون بطرف النصوص ويتركون النصوص الأخرى. فنقول صحيح أن ظاهر الآية أنه مجرد العقد، لكن دلت السنة على أنه لا بد من الوطء، لا بد من وطء الزوج الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. أيضا من الفوائد إطلاق المراجعة على عقد النكاح لقوله فلا جناح عليهم أن يتراجع، والرجع عند الفقهاء هي إعادة مطلق غير بائن لعصمة زوجها، لكن هنا يعني هذا اصطلاح خاص في القرآن أن الرجع قد تطلق على عقد النكاح، لأن الله قال الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهم يعني على زوجها الأول وهذه المرأة أن يتراجع، هذه ليست رجعة بالمصطلح الفقهي وإنما المقصود أن يتزوجها، فأطلق الله تعالى لفظ النكاح على الرجعة. ولذلك فلفظ الرجعة شرعا تطلق عدة إطلاقات، قد تطلق ويراد بها عقد النكاح كما في هذه الآية فلا جناح عليهما يتراجع يعني مقصود يتزوجها ويعقد عليها، وقد يراد بها إعادة المطلقة رجعيا إلى عصمة زوجها كما هو مصطلح عند الفقهاء، وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق، بدون طلاق كما في قصة ابن عمر مره فليراجعها فليراجعها ثم إن شاء طلق. أيضا من الفوائد قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز يتراجع الزوجان حتى يغلب على ظنهما إقامة حدود الله تعالى لقول الله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. قالوا هذا شرط، فإذا ظن الزوج الأول والمرأة أنهما سيقيما حدود الله جاز له أن يتزوجها، أما إذا ظن أنه لن يقيم حدود الله وأن المشاكل السابقة ستستمر ولن يقوم هو بحقوقها وهي لن تقوم بحقوقها فلا يجوز له أن يتزوجها في هذه الحال. فهذا قول يعني قوي قال به بعض أهل العلم، قال ابن تيمية وغيره، فقالوا إن الزوج الأول إذا أراد أن يتزوجها فلا بد أن يغلب على ظنه وعلى ظنها أن يقيم حدود الله وأن يقوم كل واحد منهما بالحقوق التي عليه وأن الحياة ستستقيم بعد ذلك، ويكون كل منهم أخذ درسا، يكون الزوج أخذ درسا أنها حرمت عليه ولم تحلها إلا بعد أن تزوج رجل آخر وطئها، المرأة أخذت درسا أنها أيضا يعني جربت زوجا غيره ثم طلقها، فكل منهم أخذ الدرس، فإذا ظن أنه فعلا استفاد من هذا الدرس وأن حياتهم الزوجية ستستقيم فلا بأس حينئذ بأن يتزوجها، أما إذا كان يغلب على ظنهما عدم الوفاق يعني هذا الرجل يعرف من طبع زوجته أنه لا يمكن أن تستقيم معها والزوجة تعرف من طبع زوجها كذلك أنه لا يجوز له أن يتزوجها في هذه الحال. هذا قول قوي قرره بعض أهل العلم وهو ظاهر الآية الكريمة، لأن الله تعالى قال فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجع، يعني أن يعقد عليه زوجها الأول، لكن الله تعالى شرط شرطا قال إن ظن أن يقيم حدود الله. ومن فوائد هذه الآية الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلية، لأن طلب اليقين في المستقبل قد لا يتحقق بل ربما قد لا يطاق، ولهذا قال الله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، يكفي غلبة الظن، الإنسان قد لا يتيقن أن يقيم حدود الله في مثل هذا، لكن يكفي هنا غلبة الظن. فإذا اكتفى بغلبة الظن، وفي الشريعة الإسلامية تكتفي بغلبة الظن في العبادات وفي يعني أمور كثيرة يكتفي فيها الإنسان بغلبة الظن. أيضا من الفوائد يعني في قول الله تعالى في آخر الآية وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أن من لا يعرف هذه الحدود ويتبينها فليس من ذوي العلم، لأن الله تعالى قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فهذه إنما تتبين لذوي العلم ولأهل العلم، فكلما كان الإنسان أعلم كانت الحدود في حقه أظهر وأبين، وهذا يبين لنا يعني فضل طلب العلم، وطالب العلم يتعلم من اللفظ مسائل أخرى، وكما يقال إن العلم يغذي بعضه بعضا، فهذا ليس كطالب المال الذي يشتري السلعة ويظن أنه يربح ثم يخسر، أما طالب العلم لأية مسألة فهذه المسألة تكون مفتاحا له لعلوم أخرى، ولهذا قال سبحانه وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ونختم الفوائد ب يعني أن هاتين الآيتين تدلان على تعظيم شأن النكاح، فإن الله تعالى ذكر له حدودا في عقده وفي حله وذكر له تفصيلات وحذر وأنذر وجعل ذلك جعل التزام بهذا من الالتزام بحدود الله وأن التعدي هذا من تعدي حدود الله عز وجل، فهذا يبين لنا عظيم شأن النكاح، ولهذا سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، لابد أن يستشعر الزوجان ذلك، يستشعر الزوجان أن النكاح أنه ميثاق غليظ، وأن يعني الزوج إذا أراد حل هذا الميثاق الغليظ فعليه أن يتقي الله عز وجل، إذا أراد يطلق المرأة يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ولهذا تجد أن من يتقي الله تعالى في الطلاق لا يحتاج إلى لفتية، لا يحتاج إلى أحد يفتيه، ونحن نجد الآن يعني مئات الاستفتاءات الآن عن مسائل الطلاق بسبب أن هؤلاء مطلقين لم يتقوا الله سبحانه، تجد أنه يطلقها وهي حائض، يطلقها في طهر قد جمع فيه، يطلقها ثلاث تطليقات دفعة واحدة، لكن لو أنه اتقى الله تعالى ما احتاج إلى أحد يفتيه، يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجمع فيه، له الفرصة في مراجعتها ثلاثة أشهر، إذا مضت ثلاثة أشهر وليس لها رغبة فيها معنى ذلك أن النفس طابت منها فلن يندم ولن يحتاج إلى من يفتيه أصلا. يعني الآن هذه الاستفتاءات عن مسائل الطلاق بسبب أن هؤلاء المطلقين لم يتقوا الله عز وجل في أمر الطلاق، وإلا لو اتقوا الله تعالى لم احتاجوا إلى الاستفتاء أصلا، أنه سيطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وسيكون له فرصة مراجعتها في طيلة العدة 3 أشهر. وكذلك أيضا يعني تعظيم شأن النكاح من جهة حله بالطلاق، الطلاق له حدود له أحكام، فهذا يبين لنا عظيم شأن هذا العقد، هذا الارتباط بين الرجل والمرأة أمر عظيم ليس بالأمر الهين، سماه الله ميثاقا غليظا، تصبح هذه المرأة قريبة من هذا الرجل الأجنبي عنها، وهذا الرجل الأجنبي عنها يرى منها ما لا يرى أقرب الناس إليها، يرى منها ما لا يرى منها أبوها ولا أخوها، ويصبح يعني هذا الرجل هو بعلها وهو القوام عليها. فهذا العقد عقد سماه الله ميثاقا غليظا، فلا بد من أن الزوجين يستشعران عظم شأن هذا العقد، وكذلك أيضا يستشعران أيضا مسؤولية حله بالطلاق أو بالخلع، وأن لا يلجأ الزوجان إلى الطلاق أو الخلع إلا عند الضرورة القصوى وعند استيفاء جميع الحلول واستنفاذ جميع الحلول. فإذا استنفذت جميع الحلول وغلب على الظن أن استمرار هذا العقد أنه لا يحقق مقاصد النكاح وأنه يكون معه النكاح عنة ومشقة، فحينئذ وكانت المرأة تتشوف للطلاق مثلا والرجل أيضا يرغب فيه، فحينئذ يطلقها المرأة طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، فإذا انقضت العدة حينئذ تخرج من عصمته، والله تعالى يقول وإذا تفرقا يغني الله كل من سعته، ربما يرزق هذا الزوج بامرأة تناسبه ويسعد معها، وربما ترزق هذه المرأة بزوج يناسبها وتسعد معه، ويتفرقا يغني الله كل من سعته، لكن لا يلجأان إلى هذه الخطوة وهي الطلاق إلا عند الضرورة القصوى عندما تستنفذ جميع الحلول وجميع وسائل العلاج. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيكم وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.